الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام مناسك الحج، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع حلقة جديدة من سلسلة برنامج أحكام الحج. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن آداب الحج أو آداب السفر إلى الحج. فمن أراد السفر إلى الحج، هناك جملة من الآداب الشرعية أو الآداب الإسلامية، يا حبذا لو أن الحاج التزم بها في أثناء سفره إلى حج بيت الله الحرام. وهذه الآداب بمثابة الأحكام، من جملة استنبطت أو بالاستقراء جمعها أهل العلم من نصوص الكتاب والسنة لكي يسهل تناولها واستعمالها وتطبيقها في مكان واحد. فمن هذه الآداب، الأدب الأول، يستحب لمن أراد أن يحج إلى بيت الله أن يشاور من يثق في دينه وخلقه، في رفقته، يعني الناس أو الحملة التي يختارها، ويختار من ينتفع به، يعني ويختار الحملة المناسبة بعد المشورة مع أهل الخير وأهل الثقة. الأدب الثاني، يستحب له إذا عزم أن يستخير الله سبحانه وتعالى، وليست هذه الاستخارة في الحج، لأن الحج عبادة وركن من أركان الإسلام وواجب في العمر مرة، والاستخارة لا تكون في الواجبات أو المحرمات، لكن الاستخارة ها هنا في أمور أخرى تتعلق بالحج وتدور حوله، مثل الاستخارة في الزمن، أن هذه السنة أو هذا الوقت يحج أو يعتمر، وتعود كذلك إلى الرفقة التي اختارها، هل هي تنفع أو الحملة التي اختارها يستخير رب فيها، حتى إن كانت خيرا يسر الله له تلك الرفقة، وإن كانت شرا صرفه الله عنها. وكذلك تكون الاستخارة في الطريق الذي سيسلك، مثلا هل يسلك طريق البر أو طريق الجو أو طريق البحر، من أي الطرق يختار طريقا ويستخير فيه. فهذه الاستخارة تكون حول هذه الأمور. والأدب الثالث، ينبغي ويجب لمن أراد أن يحج أن يتفقه في أحكام السفر وأحكام الحج. أحكام السفر في الأحكام القصر والجمع، وأحكام الحج يتعلمها، لأن الآن سيدخل في هذه العبادة فوجب عليه الفقه في الدين فيها. لو لم يجب عليه الحج، نعم، لكان الفقه في حقه مستحبا، لكن لما وجب عليه الحج وعزم على السفر الآن ينبغي أن يتفقه حرصا منه على طلب العلم، وحرصا منه على أن لا يقع في أخطاء قد تفسد عليه حجه أو تنقص من أجره وهو لا يدري. فحتى يجتنب الوقوع في خلل يبطل الحج أو ينقص من أجره فليتفقه، والتفقه يكون بسبل وطرق، منها أن يسأل أهل العلم أو يحضر دروس العلم الخاصة بالحج والدورات العلمية التي يقيمها طلبة العلم في مثل هذا الموسم، أو مثل هذا البرنامج الذي نعرض فيه سلسلة من أحكام الحج، أو يستمع إلى أشرطة العلماء المسجلة والمتوفرة، أو يقرأ كتابا ميسرا مبسطا عن الحج وأركانه وواجباته وأحكامه وما أشكل عليه سأل أهل العلم. ومن الفقه في الدين في الحج أيضا أن يحرص أن يرافق رفقة فيها طالب علم أو فيها عالم، أو يرافق حملة فيها صالحون من الناس فيهم طلبة علم يعينون على الجواب محتاج إلى سؤال، ويفقهون في الدين وهو معهم يحج، خاصة من كان أول حجة له ما قد يعني لم يحج من قبل ولا هو بطالب علم. كذلك الأدب الرابع، من أراد أن يحج من الآداب أن يوصي أهله، يوصي أهله ويوصي أولاده ويوصي ذويه بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته، وأن ينشغلوا بعبادة الله وطاعته، وأن يجتنبوا المحرمات والمعاصي والمنكرات، وأن يقبلوا على الله بالطاعة والصلاة والخير، يوصيهم قبل أن يغادر. والأدب الخامس من آداب الذاهب إلى الحج أن يكتب وصيته، خاصة إن كان له حقوق على الناس أو للناس عليه حقوق أو عنده أمانات، فحينئذ يكتب الوصية، يكتب ما له وما عليه، يكتب ما له عند الناس حتى لو حدثت وفاة لا تضيع حقوق الورثة، ويكتب ما عليه وما عنده من الأمانات حتى لو حصلت وفاة لا تضيع أمانات الناس وحقوقهم. فلا بد من أن ينتبه، إما أن يوصي ويشهد على هذا أو يكتب وصية ويشهد عليها. الأدب السادس أيضا، يجب على من عزم على الحج أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة هذه توبة تكون عامة من كل الذنوب حتى يرجع خالي الذنوب، والتوبة خاصة إن كان قد اعتكف على ذنب أو ارتكب كبيرة، مثل كان يأكل الربا أو سرق فيعيد الحقوق إلى أهله، أو سرق أو كان أكل حراما أو كان وقع في معصية كالزنا والعياذ بالله، أو كان يشرب الخمر، مثل هذه الكبائر يتوب منها توبة خاصة ويعلن الإقلاع عنها ويطلب من الله الرحمة والمغفرة. وإلا ما فائدة الحج أن يذهب وهو مصر على المعاصي، وهو مصر على المعاصي أو متلبس بها، فإذا ما رجع عاد إليها فكأنه لم يفعل شيئا أو لم يصنع شيئا. وما الذهاب إلى الحج إلا لأداء الركن ولكفارة الذنوب، ليخرج من هذه الدنيا قد تاب الله عليه وعفى عنه ذنوبه وغفر له. فهذه من مقاصد الحج ومن أهداف الحج. الأدب السابع، إن ظلم أحدا يستسمح منه، وإن أخذ مظلمة من أحد يعيدها عليه، والظلم ذنب خطير، لأن في حقوق العباد، حقوق العباد مبناها على المشاحة ولا تسقط إلا برضا المظلوم وبتنازله، وتقضى يوم القيامة بين الناس. المظالم الله عز وجل لا يترك المظلوم أبدا، ولا في الدنيا ولا في الآخرة، وكما جاء في الأحاديث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الله عز وجل بين أيضا في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا كما جاء في الحديث القدسي. فإن كان الإنسان ظلم أحدا أو أكل مال أحد أو اعتدى عليه أو قال في حقه وعرضه كلاما لا يليق ولا يجوز وظلمه وبهته، فيستسمح منه ويطلب منه العفو ويطلب منه الغفران. ولئن يتنازل الإنسان في الدنيا ويزيل الظلم ويتواضع للمظلوم ويستسمح منه ولا يتكبر، خير من أن يؤتى به يوم القيامة فتؤخذ من حسناته حتى يفلس فيجلس في أرض المحشر في حسرة وغصة وندامة، ويتمنى لو يقبل عذره يوم القيامة. أيضا من الآداب الأدب الثامن أن يختار الحاج المال الحلال في حجه أو عمرته، لأن الحج عبادة والعمرة عبادة، لأن الحج عبادة والعمرة عبادة، والعبادة لا تقبل بالمال الحرام، لأنه جاء في الحديث إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فما يقدم لله من الأعمال الصالحة والعبادات يكون بالمال الحلال ولا يكون بالمال الحرام، فإن المال الحرام لا تقبل به الطاعات. فلذلك يحرص أن يكون المال المدفوع للعمرة أو الحج من حلال، لا يكون من مال مسروق أو من مال رشوة أو من مال ربا أو من بيع محرمات أو تجارة محرمة، بل يحرص كل الحرص أن يكون المال المدفوع للحج من مال حلال طيب حتى يقبل منه الحج، حتى يقبل منه الحج. حتى قال الناظم فيها مثل هذا: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، أي إن حججت بمال من حرام فأنت لم تحج، حجت العير يعني الإبل، الإبل التي سرت عليها هي اللي ذهبت إلى الحج، يعني معنى كلامه ذهابك وعدمه سواء. والأدب التاسع من آداب الحج أن يقصد بحجه وعمرته الإخلاص، إخلاص النية لله، يعني يجعل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال، ولا يريد من حجه السمعة أو الرياء أو الألقاب، كان يقال له يا حاج أو يا أيها الحاج أو يا حجي أو يا مسلم أو هذا رجع من الحج، إنما يراد بذلك وجه الله، ولا يريد إذا ما عاد ليستقبل ويكرم ويدعى إلى الولائم ويعظم، إنما يقصد بحجه وجه الله والدار الآخرة، ويريد بحجه وعمرته بنية صادقة أن يقدم هذا العمل لله خالصا لوجهه حتى يجده يوم القيامة في ميزان حسناته إذا ما وزنت الأعمال. وأيضا من الآداب الأدب العاشر أن يحرص الحاج أن يأتي بالأذكار والأوراد التي تحميه، مثل ذكر الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا ركب السيارة قال دعاء ركوب السيارة، وإذا شرع في السفر قال دعاء السفر، ويحمد الله ويذكر الله عز وجل حتى يحفظ بحفظ الله ويكون في حفظ الله وفي عنايته إلى أن يعود. ومن الآداب الأدب الحادي عشر أن يشغل طريقه في الطريق بما ينفعه من الأذكار، من سماع الأشرطة العلمية أو سماع القرآن الكريم، أو أن يستمع إلى كلام العلماء في شرح الحج، أو أن يقرأ كتابا أو كتيبا في أثناء الرحلة، أو يقرأ القرآن الكريم، أو يذكر الله تعالى حتى يقضي وقته في الرحلة في طاعة الله، خاصة الرحلة لما تكون في البر أو البحر تكون طويلة، وبعض الأماكن تستغرق أياما طويلة، فهذه لا تضيع هذه الأوقات، بل تستغل بذكر الله، بقراءة القرآن، بقراءة الكتب، بسماع الأشرطة، بالتسبيح والتكبير والتهليل والتلبية إلى أن يصل إن شاء الله مكة. والأدب أيضا الثاني عشر من آداب الحج أو العمرة، أن يعني يكف لسانه من القيل والقال والغيبة وكثرة الكلام الذي لا فائدة منه ولا طائل من تحته، بل يبذل جهده في أن لا يتكلم إلا بما ينفع، إلا بما ينفع، استنادا واستشهادا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه بعض آداب الحج لم تنتهي، لكن لعله في لقاء آخر نكمل ما تبقى من الآداب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم وحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة على الرقم
0551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الشيخ، معنا مجموعة من الأسئلة من اللقاء لقاء الماضي. فالشيخ سأل مناصر عن الصلاة، يقول: أنا ولده في العناية المركزة، ويقول فالشيخ: كيف يصلي وكيف يكون وضوءه، بما أنه يقول فالشيخ يعني عليه الأجهزة الطبية قد لا يستطيع أن يتوضأ، الصلاة قد تكون يعني كيف يصلي في هذه الحالة الشيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أولا، إن كان الوالد الله يحفظه ويحسن عمله ويشفيه ويعافيه، إن كان في غيبوبة ليس عقله مع أحد ولا يشعر بدخول أحد أو بخروجه، فليس عليه صلاة، لأن العقل مناط التكليف وقد غاب العقل، فلا صلاة إلى أن يفيق من غيبوبته، حينئذ يستأنف الصلاة. أما إن كان عقله معه لكنه فقط يعاني ولا يستطيع الخروج من الغرفة لأنه يحتاج إلى مراقبة ومتابعة، فحينئذ إن كان بالإمكان أن يوضأ هذا طيب، يؤتى بالماء له في الغرفة ويوضئه أبناؤه وأولاده، وإن كان بالإمكان توجيهه إلى القبلة فيوجه ولو بالسرير، إن لم يمكن فيصلي على حاله وهو نايم على السرير، وإن لم يكن يمكن وضوءه لمنع الماء عنه أو لمشقة ذلك لصعوبة الأجهزة وكثرتها، فحينئذ ييمم، يضرب بكفيه التراب، يمسح بهما وجهه وكفيه ويصلي ولو على السرير ولو إلى غير القبلة، وإن أمكن تطهيره من النجاسات فيبدل وقت الصلاة ويطهر، وإن لم يمكن فيصلي على حاله ولو مستلقيا على قفا أو على جنبه، ولا يترك الصلاة طالما أن عقله معه، ويجمع الصلاة بلا قصر، يجمع بعد الفجر في وقتها، يجمع الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر أو تأخير في وقت العصر، ويجمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه وأن يحسن عمله ويحسن خاتمته. آمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف.
الله بخير،
الله يحفظك يا أخ يوسف.
أنا ساعات ما أقدر أوصل أصلي الجنازة على حد، يعني مع أن المسجد بيني وبينه 5 دقائق 7 دقائق، أقدر أصلي صلاة الغائب مثلا ولا ما يخصني؟ إذا سمعت مثلا شخص يصلي مكان بعيد سواء يخصني أو ما يخصني، أقدر أصلي بعد كذلك صلاة الغائب بروحي؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخي يوسف،
مشكور
لك. حياك الله. نعم، سؤال اخي يوسف بالنسبه لي، يقول: لا استطيع الصلاه،
نعم،
الجنازه، فيقول فالشيخ في المسجد، يقول: هل يجوز ان اصلي صلاه الغائب في المنزل؟ اذا كان فالشيخ يقول مثلا شخص توفي في مكان بعيد في بلد بعيد،
نعم،
اعرفه، يقول او لا اعرفه، هل يجوز ايضا اصلي عليه صلاة الغائب.
نعم، صلاة الغائب أخي العزيز الصحيح فيها لا تكون إلا لمسلم لم يصلى عليه أبدا، هذا الأصل فيها، إما لأن مات في أرض كفر ليست أرض إسلام فلم يوجد من يصلي عليه، أو لأنه لم توجد جثته فلا يدرى أين غابت واختفت أو تمزقت في حادث أليم لم توجد أصلا ككثير من حوادث الطائرات، أو لم يمكن أن نأتي به فلا ندري أينه، أو فقد في معركة في الجهاد فلم نجد منه شيئا، فهذا الذي يصلى عليه صلاة الغائب. وهذا دليله قصة النجاشي ملك الحبشة، كان مسلما ولم يكن من حول من يصلي عليه، فلما توفي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم، نعى الناس أي بين وفاته، فخرج بهم فصلى بهم صلاة الغائب على النجاشي صلى عليه وهو في الحبشة والنبي في مكة، وهذا لأن النجاشي مات في أرض ليس من حوله من المسلمين يصلي عليه وقد أخفى إسلامه، أما وإن المسجد الجنازة في المسجد فإنه في هذه الحالة لا يصلى صلاة الغائب، إن استطعت أن تحضر مأجور إن شاء الله، وإن لم تستطع وفي قلبك وتود الحضور وتحضر أحيانا يمنعك المانع وتتمنى فتؤجر وإن لم تحضر، لأن المانع منعك ولولا المانع لذهبت، فتؤجر إن شاء الله. صلاة الغائب صلاة الجنازة عفوا صلاة الجنازة فرض كفاية، سيصليها البعض يكفي، ويستثنى العلماء حالة واحدة من هذه الأصل من هذا الأصل الذي ذكرته لكم، وهو أن الأصل أن لا يصلى على من صلي عليه صلاة الغائب، من صلي عليه صلاة الجنازة لا يصلى عليه صلاة الغائب، ومن لم يصلى عليه هو الذي يصلى عليه صلاة الغائب، لكن العلماء استثنوا أصلا أو استثنوا حالة أن الغائب أن الميت يصلى عليه صلاة الغائب ولو صلي عليه في بلده أو في مكانه إذا أمر بذلك ولي الأمر لرجل له مكانته أو له قدرة في الأمة، فرأى ولي الأمر أن يصلى عليه في بلده يعني بلد الذي فيها ولي الأمر، فحينئذ قالوا يصلى عليه بناء على أمر ولي الأمر والمصلحة التي رآها، ولو صلي عليه أي على الميت في بلده اللي هو موطن آخر، هذا هو التفصيل، وغير ذلك نبقى على الأصل والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أم عزة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس لازم أشكر فضيلة الشيخ.
تفضلي أم عزة.
بالنسبة لموسى عليه السلام، من يعني أكثر الأنبياء اسمه ذكر في القرآن، فهل هذا مثلا لمحبة ربنا سبحانه وتعالى له ولا في شيء آخر، يعني مثلا ربنا يوضح لنا بهذا يعني
أكثر
الأنبياء يعني اسمه ذكر في القرآن
كيفنا
موسى عليه السلام.
إن شاء الله إن شاء الله سأجعل الله خير ومعزة تسمع إن شاء الله جفاف الشيخ. نعم، بالنسبة للشيخ سؤال معزة، موسى عليه السلام الشيخ ذكر اسمه في القرآن
نعم،
دليل محبة الله عز وجل.
نعم صحيح، ذكر كثيرا نعم في القرآن، أما المحبة فموجودة للأنبياء جميعا وخاصة أولو العزم من الرسل، وإبراهيم أعلى رتبة لأن الله عز وجل اتخذه خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا رتبة أعلى لأن الله عز وجل أيضا اتخذه خليلا، لذلك لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خليلا لأن الله اتخذه خليلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. ذكر كثيرا موسى عليه الصلاة والسلام لتكرار قصته مع فرعون، ولذلك ذكر وكررت قصته للمحنة الكبيرة وللفوائد والعبر التي كانت في قصته مع فرعون. والنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه احتاج لمثل هذه القصص، احتاج لمثل هذه القصص ليثبت عليه الصلاة والسلام في محنته مع قومه في مكة وفي محنته مع قومه في المدينة. هذا هو السبب الأول، وكما بين الله ذلك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني نذكر لك هذه القصص ليثبت فؤادك مما تعانيه من المعاناة مع المشركين ومع أهل الكتاب ومع المنافقين. فكان يعاني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، عانى من كفار قريش، في المدينة عانى مع أهل الكتاب وعانى من المنافقين الذين آذوه كثيرا في عرضه وفي أهله وفي أصحابه. وهذا السبب الأول في ذكر قصة موسى كثيرا. السبب الثاني أو ذكر موسى كثيرا، السبب الثاني أن الذين بعث إليهم موسى بقيت منهم بقية في المدينة والمتبعون له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم وهم اليهود، فكان بينه وبينهم معاهدات في المدينة وبينهم ما في شك، كان في أيضا يعني أخذوا عطاء وكانوا موجودين وهم أصحاب كتاب. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف عنهم وعن كتابهم وعن قصصهم وعن من كان من قبلهم مع موسى من أجدادهم وأسلافهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلعه على الماضي ومن كان منهم مؤمن ومن كان غير ذلك ومعاناتهم، معاناة بني إسرائيل مع فرعون، ومن آمن منهم ومن اتبع موسى عليه السلام. فاحتاج لمثل هذا لأن الآن القرآن يحاكي الواقع والداعية لابد يعرف الواقع. فلما كان في تعامل معهم سواء كان في التجارة في الأسواق أو في مناطقهم التي كانوا يسكنونها في المدينة، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء من قصصهم وعلى أخبار الرسول الذي أرسل إليهم. لمثل هذه الأسباب ذكر موسى عليه السلام وقصته مع قومه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ أيضا سؤال الأخ جهاد أيضا قال الماضي الجن، يقول فضل الشيخ هل كلهم من نسل إبليس؟ ويقول هل فيهم مسلم وكافر؟
أي سؤال عجيب. طيب العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا هل يعني إبليس هو أبو الجن فمنه تناسلوا، أم أن يعني أنه هو فرد منهم والجن جنس وهو فرد منهم. فمنهم من قال أن الجن هو أبو إبليس هو أبو الجن والشياطين ومنه تناسلوا، كما أن آدم عليه السلام أبو البشر ومنه تناسلوا. ومن أهل العلم من قال لا، إبليس ليس أبو الجن، إبليس من الجن لكنه شط وانحرف وكفر بالله. وطبعا في أدلة من ذلك يقولون وخلق الجان من مارج من نار إذن الجان بشكل عام خلقوا ومنهم إبليس، ومنهم إبليس أيضا مما استدلوا به أن يعني إبليس من الجن، قالوا في قصته لما طلب الله منه أن يسجد لآدم فلم يسجد، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن هو منهم وليس هو أبوهم، هو فرد من أفرادهم، هذا دليل يعني من قال أنه منهم ففسق لكن خرج بكفره خرج عنهم. وقيل هذه الآية لبيان أن إبليس ليس من الملائكة، وليس لبيان أو أنه من الملائكة فخرج عنهم بكفره وعدم سجوده لم طاعته لربه يعني. فهذا قول وهذا قول، ليس هناك ما يعني يفصل في المسألة فيها، ويعني المسألة قليلة الفائدة. هل هو أبوهم خرج منه الجن وخرج منه الشياطين أم هو منهم؟ هذا وارد وهذا وارد، الأدلة تدل على هذا وتدل على هذا، لكن الظاهر أنه يعني تناسلوا منه من إبليس وكانوا منه، فكانوا منهم الجن ومنهم الشياطين. فيقول أهل العلم الجن أنواع، منهم من هم الشياطين الذين تمردوا وكفروا بالله ولم يؤمنوا، وبقي منهم الجن الذين منهم المسلم كذلك ومنهم الفاسق. وسؤال هل منهم الصالح أم لا؟ الجواب نعم، منهم الصالح ومنهم المسلم ومنهم الذي ليس بصالح يعني فاسق أو ليس بمسلم يعني والعياذ بالله كفر. والدليل على ذلك أن الله عز وجل ذكر عنهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، منا الصالحون يعني المسلم والصالح والطائع، ومنا دون ذلك يعني دون الصالحين وهم الذين فسقوا أو لم يؤمنوا. كنا طرائق قددا يعني فرق جماعات، الصالحون والفساق والفجار والمؤمنون والدعاة إلى الله هكذا. وكذلك الله عز وجل قال فيهم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط هنا بمعنى اللي يعني انحرف وجار عن الحق، وانحرف وجار عن الصراط المستقيم فانحرف. فمنهم إذن المؤمن ومنهم الصالح والطالح ومنهم الطالح والفاسق. وآخر دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا لقراءته وجاءوا لمقابلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن. ففي ليلة خرج ومعه بعض أصحابه بن مسعود يقول فذهب وإلي قضى حاجته فغاب، فقلنا فبتنا في شر ليلة بات فيها قم، قلنا استطير أو اغتيل. فلما يعني جاء الفجر جاء من قبل حراء، قال إنه التقى بالجن جن الجزيرة ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا، وسألوه الزاد وطلبوا منه قراءة القرآن فقرأ عليهم، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث، العظم لأنه لا يعني لا في البر إذا قضيت حاجتك لا تتنظف بالعظم بحجارة أو يعني أوراق منظفة. لماذا؟ لأن العظم يعيده الله اللحم عليه لمسلمي الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بذلك. فحتى لا نفسد عليهم هذا الطعام لا يتنظف بالعظم. فهؤلاء من الجن أسلموا وذهبوا إلى قومهم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، لما سمعوا الرسول وآمنوا به ذهبوا إلى قومهم منذرين داعين لهم إلى الإسلام. فهذه الأدلة تدل على أن منهم المؤمن والداعية، ومنهم الصالح ومنهم العالم ومنهم من ليس كذلك. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
جزاكم الله خير.
وياك الله يعافيك محمد. بارك فيك.
الله يحفظكم. شيخ سؤالي الأول عن الدعاء، هل الدعاء الوارد في السنة أقرب إلى الإجابة من الدعاء العادي؟ يعني المسلم يدعو بما شاء، ولكن إذا التزم بالدعاء التي وردت في السنة أفضليتها أنها أقرب للإجابة يعني. السؤال الثاني شيخ عن الأذان الأول في الجمعة، مثلا إذا أذن وأنت حضرت قبل الأذان الأول وتقرأ القرآن، فهل إذا أنت يعني ما ردت مع الأذان ووصلت التلاوة بدون أن تعير يعني الاهتمام للأذان الأول، هل فيها شيء؟ السؤال الثالث الشيخ عن الدين، يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يفصل الحقوق، إذا كان الشخص مثلا مدينا ليس لأشخاص وإنما مثلا لجهات، مثلا لبنك مثلا عليه قرض مثلا أو شيء، فكيف يقتص منه ولمن يعني مثلا إذا مثلا هو مثلا مات وعليه مثلا دين؟
إن شاء الله.
يعني ما أدري، هذا هي السؤال على بالي، أنه مثلا هل هو نفس إذا عليه حقوق لناس لبشر لنفس بنفس الطريقة أو كيف يعني؟
جزاكم الله خير. جزاك الله خير محمد، اسمع إن شاء الله رضي الله الشيخ. نعم جزاك الله الشيخ. سؤال محمد بالنسبة للدعاء، يقول هل الدعاء الواردة في السنة أقرب إلى الإجابة من غيرها؟ وهو في الشيخ يعني سواء الواردة في السنة أو ما يدعو به الإنسان من نفسه.
نعم، الدعاء نوعين في هذا السؤال الذي سأل الأخ، دعاء ثناء وذكر وحمد، ودعاء مسألة. دعاء الثناء والذكر والحمد لا شك أن الاقتصار على ما ورد في السنة هو الصواب هو الصحيح، فلا يبتدع الإنسان خاصة كثرة اليوم الأدعية، وهذا مما يعني ينبغي التوقف عنده. دعاء الذكر مثل تمجيد الله، سبحان الله، الحمد لله، هذا الدعاء، لكنه ليس دعاء مسألة، بل دعاء حمد وذكر وثناء على الله، أو الدعاء بالتسبيح سبحان الله، أو بالتمجيد والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمثل هذا الاقتصار على السنة، خاصة الأدعية الخاصة الصباح والمساء أو الأذكار الخاصة، يقتصر على السنة. النوع الثاني الدعاء الذي دعاء مسألة، يريد الإنسان من ربه شيئا، فهذا يعبر الإنسان عما في نفسه، لكن أولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويثني على الله بما هو أهل ويحمده، ثم يدخل في السؤال ويطلب ما في نفسه وما يتمناه وما يريد. وهنا يعبر الإنسان، لأنه لا يمكن أن يحفظ أدعية السنة، لأن الحاجات تختلف، فمن الناس من عنده مريض يريد الشفاء وهو مريض، أو عنده دين، أو عنده محنة، أو عنده مشكلة، أو ظالم يظلمه أو يخاف من ظالم، فكل واحد له في هذه الحالة هم يطلب من الله، فهذا يعبر عما في نفسه. وأن وجدت أدعية في مثل هذه الحالة الخاصة اللي هي دعاء المسألة، وجدت أدعية في القرآن أو في السنة، الأفضل أن يأتي بها، لأنها أمان من الخلل والزلل والخطأ. أدعية الكتاب والسنة أدعية صحيحة سليمة، خالية من أي خلل شرعي أو خالية من أي خطأ، لأنها وحي، والوحي معصوم ولله الحمد. فهنا الإنسان يدعو بما في نفسه، ولا مانع أن يأتي بما في السنة فهو أفضل. مثلا لو فرضنا أن إنسانا مريضا يريد أن يطلب من الله الشفاء، فهنا هو يطلب بما في يتمنى، يقول اللهم شافني، اللهم ارزقني الشفاء، اللهم عافني، اللهم ادلني على الدواء النافع الطبيب الناجح مثلا. طيب هل ممكن يستفيد من السنة؟ نعم يستفيد من السنة، يستفيد من القرآن، يدعو وإذا مرضت فهو يشفين يكرر، أو يدعو من السنة، اللهم شافني شفاء لا يغادر سقما، اللهم شافني شفاء عاجلا، غير آجل مثلا، هذا من ورد في السنة. اللهم شافني شفاء، يدعو اللهم رب الناس أذهب عني البأس واشفني شفاء لا يغادر سقما. فمثل هذا مثلا استطاع هنا أن يستفيد من السنة بمثل هذه الأذكار، يأتي بها على صيغة الدعاء وتوافق ما يتمناه وما في نفسه. هنا إن وجد ما يوافق نفسه من الأدعية من القرآن والسنة أتى بها، هذا أفضل، لأنها أمان من الخلل والخطأ، ولو دعا بما في خاطره وما في نفسه لا شك أن يعني في هذه الحالة يعني يعبر عما هو يتمنى. وكل ما كان لفظ الدعاء أقرب للقرآن والسنة وخالي من اللحن خالي من الأخطاء فلا شك أنه يكون أقرب للإجابة، أقرب للإجابة، لأن فيه حسن أدب مع الله، وفي حسن تعبير، وفي حسن لفظ مع الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لقول إذا حضرت في يوم الجمعة قبل الأذان الأول كنت أقرأ القرآن، فيقول أذن المؤذن الأذان الأول يوم الجمعة، هل فضيلة الشيخ يقول إذا استمرت في القراءة قراءة القرآن ولم أردد خلف المؤذن هل علي شيء؟
أما عليك شيء فلا، ليس عليك شيء، إن ترديد خلف المؤذن سنة. لكن إن سألتني ما هو الأفضل هنا، هل الأفضل قراءة القرآن أم الأفضل هنا إجابة المؤذن؟ نعم، الأفضل هنا إجابة المؤذن. لماذا؟ لأن العبادات وإن كانت فاضلة في زمن ما أو مكان ما قد تتفاضل فيكون شيء أفضل من شيء. فلما تقرأ القرآن عبادة فاضلة، فاضلة جدا، لما يؤذن ترديد خلف الأذان أولى. ليش؟ لأن هذا أذان قليل يفوت زمنه ثم تعود لوقت قراءة القرآن وهو وقت مفتوح. إذن هنا تقف وتردد وتأتي بالذكر حتى لا يفوتك فضيلة الرد ترديد خلف المؤذن والدعاء بعده، ثم تعود لتلاوة القرآن الكريم. إن فعلت هذا فعلت الأفضل وكسبت أجر ترديد خلف الأذان والدعاء بعده، وكسبت أجر التلاوة بعد ذلك. فمن هذه الحيثية يكون الجواب. لو دخلت المسجد شو الأفضل، تصلي ركعتين ولا تقرأ قرآن تجلس؟ لا، الأفضل تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تجلس تقرأ القرآن الكريم. طيب لو دخلت والمؤذن يؤذن الأذان الأول شو الأحسن؟ الأحسن تردد خلف المؤذن ثم إذا انتهى صليت تحية المسجد. طيب لو دخلت يوم الجمعة المؤذن يؤذن الأذان الثاني شو الأفضل، تنتظر ولا تصلي؟ لا، هنا الأفضل أن تصلي لا تنتظر، تردد خلف المؤذن. ليش؟ لأن لابد تصلي ركعتين وتترك الترديد خلف المؤذن لتستعد لاستماع خطبة الجمعة، لأن الاستماع للخطبة واجب والترديد خلف الأذان سنة، وإذا تعارض الواجب والسنة قدم الواجب. شوف هني صار الصلاة ركعتين في الأذان الثاني أفضل من الترديد خلف المؤذن، لكن لو دخلت الأذان الأول صير العكس، الترديد خلف المؤذن أفضل من البدء بالركعتين. شوف كيف هنا تتفاضل العبادات بعضها مع بعض. هذا هو جواب، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا هذه المكالمة محمد فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
لو سمحت بغيت أسألك الحج.
نعم.
بعد الإحرام بالنسبة للنساء حاليا بيكون موجودين يعني في سكن في مكان يعني النساء لوحدهم، فهل يعني ممكن عادي يكون لابسين يعني لبس عادي اسمه يعني مثلا بعد الإحرام ما لازم يعني نغطي نكون بيقولك ما تغير اللبس اللي انت أحرمت به؟ فكلام كثير بيقولوا الناس يعني بيشككوا الناس، فهل احنا ممكن نكون عادي نلبس ملابس عادية ونغير ومع يعني وسط الحريم حتى في ميناء؟ يعني لما نسيرنا في ميناء أول ما وصلنا يقولوا الناس انه ما يعني ما تغيروا ملابسك بتاعه الحرام، ما يعني قدام الحريم ما تكشفي راسك، ما يعني هل هذا كله مطلوب يعني انه نكون احنا لابسين لبس حجاب حتى واحنا مع النساء فقط؟
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير. محمد تسمعي ان شاء الله يا شيخ. نعم نعود فضل الشيخ. سؤال محمد بالنسبه للدين، يقول فضل الشيخ اذا كان شخص عليه دين لاشخاص او لجهات يقول ليس لاشخاص، هذا فضل الشيخ يوم القيامه يقول كيف يقتص منه ولمن؟ اذا كان فضل الشيخ مثلا لبنك او لمؤسسه او لغيره.
هذه المؤسسات والشركات في النهايه تعود لافراد لانها لا تقوم بذاتها، لذلك في القانون يقولون لها شخصية اعتبارية، هي ليس شخصية يعني حقيقية، شخصية اعتبارية أي شخصية معنوية، فهي مؤسسة قائمة أمام الناس في القانون، لكن في الواقع يديرها أفراد من في هذه الشركة. الأفراد قد يكونون مؤسسون فقط برأس أموالهم، وقد يكونون مؤسسون ومساهمون وفي جميعا كما هو الحال في شركات المساهمة والمحافظ المالية المتنوعة أو صناديق الاستثمار أو شركات لأفراد كما في شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة مثلا. فإذا سيعود المال لأفراد، حتى البنوك إما أنها أموال لحكومة وإما أنها أموال لأفراد، كثير من البنوك لأغنياء أسسها أغنياء ربما شخص أو عائلة تؤسس هذا البنك، أو أشخاص من الأثرياء يؤسسون المصرف والمصرف يؤدي أعماله وله فروع في العالم ويقرض ويعطي ويستثمر وتودع عند الأموال. إذن سيعود المال إلى أفراد، وليس معناه أنه لما أنا أكل مال شركة ظلما أو مؤسسة ظلما أن ما في حد يوم القيامة يطالبني، هذا خطأ، بل أصحابها سيطالبونك، لكن إن قصد إتلافها كما جاء في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الذي يقصد إتلاف المال يقصد تضييعه ويقصد عدم الرد يتعمد، هذا نعم إن كان أفراد أو كان مؤسسات لأفراد سيأخذون حقوقهم منه، لأن ما في شك المؤسسة لما يكون له دين وما تؤدي يتضرر الأفراد والتجار اللي فيها، ولذلك كم من ديون تعرقلت وتعطلت فأفلست المؤسسة أو أفلست الشركة، بمعنى أفلس أفرادها بسبب الديون المعرقلة والمعطلة وقلة الدخل وكثرة المصاريف. هذا بالنسبة لي ليس معنى تضيع الحقوق، لا أفراد ولا تجار ولها مؤسسون أو مساهمون، هم لهم الحق، الله عز وجل يعيد لهم حقوقهم ممن أخذها يريد تلافه، أما من أخذها لا يريد تلافه لكن ما استطاع أن يسدد يعني حاول بكل الطرق، فحينئذ الله يعلم بنيته، فإن وجد مالا بعد موته يسدد من ماله، وإن لم يوجد فالله عز وجل يؤدي عنه ويتولى، خاصة الفقير فقرا مدقعا اضطر يعني مال لأهله وعياله لكن قلبه يؤلمه ويتمنى أن يؤدي، هذا الذي يتولاه الله عز وجل أو يتولاه أهل الخير بعد موته، الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ محمد. تسأل عن لباس المرأة في الحج، تقول إذا كانت أحرمت بملابس معينة هل يجب أن تبقى بهذه الملابس في طيلة أيام الحج لا تغيرها، خاصة تقول إذا كانت مع النساء هل يشترط أيضا أن تكون بكامل حجابها؟
نعم، السؤال له فرعان أو ذو شقين. الأول ملابس المرأة في الإحرام، جزاك الله خير على السؤال، فعلا هذا إشكال عند كثير من النساء. المرأة في العمرة أو الحج ليس لها لباس معين، الرجل له لباس معين، يخلع المخيط ويلبس الرداء والإزار، أما المرأة فتحرم بثيابها متحجبة متعففة لا تتعطر ولا تتبخر ولا تتطيب، وإنما تغتسل وقت الإحرام، هذا من السنة إن تيسر الأمر. وحرامها بثيابها العادية، ليس له لون معين، بعض النساء تلبس الأبيض بعضهن الأخضر أو هذا، وإذا جاء وقت الإحرام غيرت ملابسها، لبست الأخضر أو لبست الأبيض، هذا كل لا أصل له ولا دليل عليه. وما سمعتي من النساء أن وقت الإحرام خلكم على ملابسكم أو بعد الإحرام لا تبدلونها في منى بعدكم محرمين، هذا غلط غير صحيح ولا أصل له ولا دليل عليه، بل تحرمين في ملابسك العادية، وإذا في أثناء الإحرام في منى أو في مزدلفة أو غيرها وجد مكان ساتر وتوسخت الملابس أو خرجت منها رائحة بسبب التعب والعرق وأردت أن تبدلي، بدلي ولا شيء عليك أبدا، تبدلينها بملابس أنظف لكن بدون مس الطيب أو البخور، ولا تلبسين ثياب متطيبة ومعطرة، لأن المحرم لا يتطيب بعد الإحرام، رجل أو امرأة لا يتطيب ولا يلبس الثياب المعطرة، فحينئذ لا، فهنا تنبي على نقطتين، لا يجب عند الإحرام قبل الإحرام تبديل الملابس ولبس لباس معين لأن المرأة ليس لها لبس معين في الإحرام، وبعد الإحرام يجوز تبديل الملابس، ولا يقال لا خلكم في ملابسكم اللي أحرمتوا فيه، هذا غير صحيح. إذا احتاجت المرأة توسخت الملابس تبدل، ما احتاجت ملابسها نظيفة لم تتوسخ لا تبدل، فحسب الحاجة وليس هناك أي محظور إن شاء الله في هذا. الثاني أن تكشف عن شعرها، هذا حال المرأة مع النساء في الحج حالها في البلد، هنا ما يجوز كشف، يكشف من الوجه الكفين، فالمحرمة لا تنتقل ولا تلبس القفازين، أو تكشف شيء من شعرها، تلقي حجاب الرأس في المخيم أو في الغرف أمام النساء، هذا لا بأس، هذا ما في إشكال إن شاء الله. المهم أن تجتنب محظورات الإحرام، محظورات الإحرام معروفة، لعلنا إن شاء الله اللقاءات القادمة نتكلم عنها. هذا هو الجواب باختصار، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، ومن الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات معدتكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.